بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم، بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في الحديث عن فضل وآثار الإنفاق في السراء والضراء. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فمضى حديث حول فضل الصدقة والإنفاق في السراء والضراء، والفرق بين من ينفق في السراء والفرق بين من ينفق في الضراء، وأن الأفضلية راجعة إلى المصالح الراجحة من حيث إظهار النفقة. ومعلوم بأن من أهم ما يميز المؤمن أنه ينفق في سبيل الله جل وعلا، ولذلك نجد نصوص القرآن قد تضافرت في تأكيد هذا الأمر، بل جاء الحث على الصدقة والإنفاق في سبيل الله عز وجل، بل هو أحد سمات المؤمنين. يقول الله جل وعلا في أول سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والإنفاق في واقع الأمر ليس بالمال فقط، بل ينفق الإنسان من ماله ومن جهده ومن أيضا وقته، وينفق من كل ما يصلح فيه الإنفاق. ولذلك جاءت اللفظة عامة، ونجد أهل العلم من أهل التفسير لهم يعني اتجاهات متعددة في بيان معنى الإنفاق. والمقصود بأن الإنفاق هي سمة لأهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب. بالنسبة للإنفاق، يكون من الشيء الذي تحبه النفس وتتطلع إليه وتحب بقاءه وتؤثره على غيره، ولذلك يتميز أهل الإنفاق بينهم حينما يقوم نفر بإنفاق أطيب ما يحبون وأجمل ما يكتنزون. يقول جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالشيء الذي تحبه ونفسك تتطلع إليه وترغب فيه هو الذي ينبغي أن تنفقه في سبيل الله رب العالمين. ولذلك أي مال كان موضع إعجابك ينبغي لك أن تبادر إلى إخراجه، لأن ربنا جل وعلا قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولما نزلت هذه الآية جاء جمع من الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقدمون أغلى ما يملكون وأفضل ما يحبون من أموالهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعمر بن الخطاب وكأبي طلحة الأنصاري. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: اجعلوها في الأقربين. أيضا ينبغي للإنسان إذا أراد أن ينفق أن يحذر من إنفاق الرديء وإنفاق الذي لا قيمة له. ولذلك ربنا جل وعلا قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. وجاء في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والمعنى أنك لما تنفق ينبغي لك أن تنفق من الطيب ولا تنفق من الرديء والخبيث، وأن تعلم علم اليقين بأن الذي تنفقه هو لن ينفع الله عز وجل. الله عز وجل لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، وإنما ينفعك أو يضرك أنت. فما أنفقته من الطيبات كان لك، وما أنفقته من الخبائث كان عليك. أمر آخر، ربنا جل وعلا أيضا أكد على هذا الأمر بقوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. إذن النفقة يجب أن تكون من الحلال. وأيضا جاء التوجيه بالإنفاق في السراء والضراء، وقد سبق الحديث عن هذا وأشبعناه يعني كلاما وتفريعا. وكذلك ما يتعلق بقضية الصدقات، هذه الإنسان يجب عليه أن يعلم علم اليقين بأن كل ما ينفقه هو مما يحصيه الله عز وجل، فسيجده في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك يقول يعني الآيات، قال جل وعلا وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أيضا يقول الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، يعني بمعنى انتبه واحذر عن واحذر من أن تتبع ما أنفقت منا أو أذى، فإن هذا مما يبطل الصدقة. ولذلك بعض الناس قد ينفق النفقة ويشرئب عنقه لمن أنفق عليه، يطلب منه ثناء أو مدحا أو والعياذ بالله قد يؤذيه بقوله أنا أنفقت عليك وصرفت عليك وأعطيتك وشيء من هذا القبيل. طبعا الحديث بقية وتتمن، نرجئه إلى المجلس القادم بإذن الله جل وعلا. أسأل الله تعالى لي وللجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ريديو. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، هنا الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز فضل الشيخ أن المأموم يقول يشرب الماء والخطيب يخطب؟
الحمد لله، بالنسبة للمأموم إذا كان ممن يستمع إلى الخطبة وليس هو في الصلاة لا بأس إن احتاج إلى ذلك. فإذا احتاج إلى شرب الماء كأن شعر بعطش شديد أو إعياء مثلا فله أن يشرب أثناء الخطبة، ولكن لا يبالغ في ذلك ولا يكثر مثلا من الحركة، لكن يأخذ قدر الحاجة والله أعلم.
أيضا فضل الشيخ يسأل يقول ما حكم عمليات التجميل التي تقوم بها بقول بعض النساء في الأنف وبعض الأماكن في الجسم، وإذا كانت يعني تقول أنها يعني فضل الشيخ محتاجة إلى ذلك لأسباب معينة خلقية وغير ذلك؟
الحمد لله. نعم، بالنسبة لعمليات التجميل على قسمين، قسم مباح وقسم محرم. أما القسم المباح فهو إعادة العضو إلى ما كان عليه، أو مثلا معالجة العضو، كأن يكون مثلا هناك حرق مثلا حصل في عضو من الأعضاء فلا بأس بترقيعه وتجميله، كأن يكون هناك مثلا حادث معين حصل فانكسر مثلا عظم، أو مثلا اعوج مثلا طرف أو أنف مثلا، فلا بأس بإعادته. ولذلك القاعدة في هذا أن العضو إذا تغير أو تعيب مثلا فيجوز إعادته إلى ما كان عليه. أما الجزء المحرم فهو تغيير خلق الله، وذلك بأن لا يكون في العضو عيب، لكن يقوم الذي يسعى للتجميل بتغييره. فمثلا تصغير الأنف مثلا، أو تكبير الأنف أحيانا يحصل، نفخ الشفتين، أو مثلا تصغير منطقة الحنك أو الصدر مثلا، أو نفخ الخدود مثلا، هذا كله مما لا يجوز، لأن هذا من تغيير خلق الله. أما الذي يجوز فهو المتعلق بالعيوب التي طرأت على العضو، أو التشوهات التي حصلت بسبب حادث، هذه التي يجوز إعادتها إلى ما كانت عليه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا هذه المكالمة. أخ عبد الله تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخوي، أهلا وسهلا.
إني أحبكم في الله.
أحبك
الله. جزاك الله خير.
عندي ثلاث تقريبا أو سؤالين.
نعم.
يا فيها الكريمة، ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه البنين. أنا ما أبغي أفر من أمي وأبي، أحبهم، وهذا يوم القيامة أحبهم، أمي وأبي وأخوي وأخواتي أحبهم، حتى لا أفر منهم. شو أعمل؟
إن شاء الله.
جاي طريقة عشان أشوفه يكون معي في الجنة، وهذا
إن شاء الله.
والسؤال الثاني.
تفضل.
الوالدة قالت لي روح اشتري الخبز وقت الصلاة. أنا ما صليت وطعت الوالدة، هل هذا معصية أم لا؟ يعني لا طاعة مخلوق في معصية الخالق.
إن شاء الله. واضح عبد الله، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. تفضل.
وسؤال هل عندما الإنسان يصدق ويتكلم عن صدق، يعني يقول هذا عن والدي، هذا عنده في البلاء، هذا عن شفاء، هذا عن نجاح، أو ما يتكلم، الله أعلم.
إن شاء الله.
وشكرا جزيلا.
جزاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ، حياك الله. وزاع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، اعتمرنا أنا والعيال، بس بعد ما يعني خلصنا العمرة وصلينا تقريبا 3 أيام في مكة، رجعنا بدون طواف الوداع، فهل في هذا يعني مثلا يعني صح العمرة، ولا لها يعني مثلا شروط غير هذا الشيء؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، بارك الله فيك، أنا سافرت يعني مع العائلة وظلينا نقصر طبعا مسيرة أكثر من 1000 كيلومتر، بارك الله فيك.
كيف تقصر مسيرة؟
يعني احنا قصرنا في الصلاة، بارك الله فيك، ولما وصلنا البلد يعني مسافرين من الإمارات إلى البلد هذا تقريبا 1500 أو 2000 كيلومتر المسافر، ظلينا نقصر مدة أسبوع حتى رجعنا إلى الإمارات.
إن شاء الله.
هذا صحيح
إن شاء الله.
يعني شيخان بارك الله فيك.
إن شاء الله. جزاك الله خير بهزاع، تسمع شرارة الشيخ. أخ يوسف تفضل.
يوسف
تفضل. أخ يوسف
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يحفظك، تفضل. جزاك الله خير.
شيخ وعندي سؤال بالنسبة تحريك الصبع في التشهد.
نعم.
هل يعني مفروض نحرك أو ما نحرك أو نخليه مرفوع، وبعدين في فما أعرف إن الحديث في حديث صحيحة أو يعني حديث غير صحيحة، ما أدري يعني.
في تحريك الأصبع.
ها؟
في تحريك الأصبع.
في تحريك الأصبع، أيوة.
إن شاء الله.
وفي سؤال ثاني شيخ، صلاة في حالة المسافر، إذا بالنسبة للقصر أو الجمع، إذا مثلا هو طبعا إذا كان أقل من 4 أيام أو 4 أيام، بس الشخص يبغي يصلي يعني صلاة كاملة، فهل فيها شيء أو مجبور أني أقصر وأجمع أو على كيف يعني؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير ويوسف، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. نعم. أصام تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله ألف خير على هالبرنامج.
وياك الله يبارك فيك، تفضل.
الله يخليك حضرتك. سؤالي للشيخ، شو حكم الإنسان الصغير مثلا اللي في عمر خلنا نقول 5 أشهر، سنة، سنتين، ثلاثة، لغاية تقريبا خلنا نقول 6 سنين كحد أدنى، في حال إذا ما تتوفى لا سمح الله، سواء كان مسلم، فشو حكمه مثلا؟ هل بروح الجنة مع أن الله يعرف أنه مثلا في المستقبل أشخاص حتقتل، أشخاص مثلا هتعمل معاصي، أشخاص حتتوب، فسبحان الله، فشو حكم الأشخاص هذيل مثلا اللي يموتوا، لأن احنا ما نعرف شو مصيرهم لما يكبروا؟ فجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير خصام، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم أبو عايد تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان العنزي وأخونا ناصر صالح والمستمعين، أولا نحمد الله سبحانه وتعالى لأن قريت خلال الأشهر القليلة القادمة إغلاق 3 محلات للتجميل، لكن فضيلة الشيخ أجاب أن إذا كان شيء مثلا صار حرف أو كسر أو شيء ما في مشكلة يعني، لكن اللي لاحظت وأنا حتى شخصيا سألت أن 95 من عمليات التجميل التي تجرى لتغيير هيكلة الإنسان خاصة في الوجه، يعني يمكن حوالي غالبية عمليات التجميل في الوجه، يعني ما في رجلين في يدين وهذا، فحكم ذلك. بعدين حكم الطبيب المسلم الذي يقوم بعمليات التجميل، هذا مسلم وعارف ان هذا، واكيد مستفسر من فضيلة الشيخ شيوخ الافتاء لانهم ويقوم بعملية التجميل، حكم ذلك. السؤال الثالث والاخير، حكم التبرع او اعطاء لاخر اشياء قديمة او اشياء مستعملة او اجريت عدة مرات للصيانة ولا نفع من ذلك، هذا على تعليقا على موضوع اليوم يعني. جزيتم خيرا، السلام عليكم.
جزاك الله خير بعيدة. نعم نعم عليكم السلام. فضل الشيخ نجيب على الأسئلة. الأخ عبد الله فضل الشيخ يقول يوم يفر المرء من أخيه الآية، يقول فضل الشيخ في هذا اليوم يقول أنا أحب والدي، أحب أقاربي و يعني إخوتي، فيقول فضل الشيخ لا أريد أن أفر منهم، فماذا أعمل؟
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة لهذه الآية هي المقصود بها يوم القيامة، مقصود بها يوم القيامة، ولذلك يوم القيامة بارك الله فيك أخبر الله جل وعلا عنه بحصول جملة من الحوادث العظيمة، يقول جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، يقول جل وعلا يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يقول جل وعلا يوم تضع كل مرض يوم تضع كل
ذات حمل
يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يقول جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، قل جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، الآيات في هذا المعنى كثيرة، والمقصود أخي الفاضل ليس في الدنيا، في الدنيا يجب على الإنسان الذي سيفر من أخيه يوم القيامة أن يصل أخاه في الدنيا، لأن هذا سبب من أسباب نجاته يوم القيامة، ولذلك يوم القيامة كل يقول نفسي نفسي إلا النبي عليه الصلاة والسلام، يقول اللهم أمتي اللهم أمتي، وما من نبي إلا وهو يدعو الله عز وجل في ذلك اليوم العظيم. والمقصود يا أخي الفاضل بالنسبة لهذه الآية، هذه يوم القيامة، يوم يجمع الناس، يوم يجمع الله عز وجل الناس فلا يعرف أحد أحدا، ولا هذا في الموقف العظيم، وكل يتمنى حسنة واحدة. أما في الدنيا فلا، في الدنيا أمرنا الله عز وجل ب صلة الرحم، أمرنا جل وعلا بالإحسان إلى الناس، قل جل وعلا وقولوا للناس حسنا، قل جل وعلا وصينا الإنسان بوالديه، ونهى جل وعلا عن قطيعة الرحم، قل جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالمقصود بالآية بارك الله فيك هو يوم القيامة.
أيضا فالشيخ يقول إذا طلبت مني والدتي أن أقوم بعمل معين وقت الصلاة، مثلا يقول طلبت مني مثلا أن أشتري خبزا، فيقول فالشيخ لم أذهب إلى المسجد للصلاة، ذهبت لشراء مثلا الخبز، هل فالشيخ يقول علي إثم في طاعة الوالدة وترك الصلاة؟
الحمد لله. أخي الفاضل، إذا تعارض حق الله عز وجل العبادي مع حق الوالدين العادي فيقدم حق الله عز وجل. ولذلك إذا قالت لك الوالدة اذهب فأتنا بخبز وقد قامت الصلاة، تذهب وتأتي وتصلي ثم تأتي بالخبز، وهذا لا يعد من العصيان والعقوق. ولو أن الابن أو الولد عموما قال لوالديه سأصلي وآتي بالخبز، سيقولان سيفرحان أو يفرح أو تفرح الوالدة، لأن هذا مما يفرح الوالدين، صلاح الأبناء والأولاد عموما يفرح الوالدين. ولذلك إذا طلب الوالد أو الوالدة من الولد شيء ثم قال إن شاء الله بعد الصلاة أنا ذاهب إلى المسجد، سيفرحان فرح عظيم ويجمع بين الحسنيين، فما دام أن الوقت ضيق. أما إذا كان الوقت متسع كأن يكون ذهابك إلى المخبز أو إلى المتجر في ظرف 5 دقائق والإقامة باقي عليها 3 ساعة، طيب ما في بأس في مثل هذه الحالة وتجمع بين الحسنيين.
أيضا الشيخ يقول حكم أن يتصدق ويقول يتحدث بهذا، يعني أقول في عند الصدقة تحدث هذا أو هذه الصدقة عن والدي أو هذه الصدقة عن والدتي، أو يقول هذه الصدقة لرفع البلاء أو لشفاء مريضي فلان أو لنجاح ابني فلان أو كذا، فالشيخ هذا الفعل يجوز فالشيخ؟
الحمد لله، هذا الفعل لا يجوز لسببين. السبب الأول أنه تحدث وتلفظ بالنية، والنية محلها القلب في الأمور العبادية، أمور العبادات النية محلها القلب ولا يتلفظ بها الإنسان. الأمر الثاني أنه يعني أخبر الناس وقال لهم هذه صدقتي، وهذا ليس من جنس من يظهر الصدقة لأجل أن يتبعه الناس، لا، هذا من باب الإخبار. والإنسان لا يخبر بعملها الصالح، الإنسان لا يخبر بعمل الصالح، لا يقول والله أنا تصدقت أمس على ابني برجاء الشفاء، وتصدقت على نفسي برجاء دفع البلاء، وتصدقت عن والدي لأنهما في العدادة في الأموات، هذا ما يصلح ولا يليق. ولذلك الإنسان يحرص على أولا حينما يخرج الصدقة ينويها بقلبه ولا يتلفظ بلسانه، والأمر الثاني يكتمها قدر المستطاع. هناك صدقات ما تكتم وأعمال ما تكتم، مثل بناء المسجد، يعني إذا قيل لشخص ما شاء الله المسجد هذا بنيته لمن، يقول والله بنيته لأرجو ثواب لوالدي، أو بنيته لي أنا مثلا، لأن هذا معلن واضح والناس يصلون فيه، وضع ماء سبيل مثلا الناس يعرفون لمن هذا، والله للعمال أو لمن يمر في الشارع أو لفئة من الناس مثلا، يعني بهالطريق. أما الصدقة العادية فما ينبغي الإنسان أن يجهر بها ويعلم بها بمثل هذه الصورة اللي ذكرها الأخ السائل.
أبو هزاع الشيخ يقول اعتمرنا مع العيال، يقول بعد العمرة 2 أو 3 أيام يقول جلسنا في مكة ورجعنا من غير يقول أن نطوف طواف الوداع، فحكم عمرتنا؟
الحمد لله، العمرة صحيحة ولله الحمد أخوي أبو هزاع، العمرة صحيحة ولله الحمد ولا تقلق. وبالنسبة لطواف الوداع للعمرة محل خلاف بين العلماء، وفيه 3 أقوال. القول الأول قالوا بأنه سنة، والقول الثاني قالوا بأنه ليس بسنة، والقول الثالث قالوا سنة لمن كان قد مكث في مكة أياما فإذا أراد أن يذهب يودع، لأن يكون آخر عهده بالبيت يعني الطواف. وأما إذا كان قد اعتمر وفي نفس اليوم رجع ما يحتاج. على العموم المسألة واسعة، ولو فرضنا بأنها بأن طواف الوداع سنة، فإن هذا ليس له علاقة بقضية العمرة من حيث الصحة أو عدم الصحة، لا، العمرة هي طواف إحرام وطواف وسعي وتقصير. بارك الله فيك،
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أخ عدان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم. سؤال فضيلة الشيخ.
نعم تفضل.
يعني أن يردد الأب على مسامع أبنائه إذا خالفوه في أمر ما قد يخص حياتهم الخاصة أو مستقبلهم، يعني أنا أطعمتكم أو ألبستكم وعلمتكم وعالجتكم في أوقات مرضكم، هل يعتبر هذا من من الأب على أولاده؟ وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير خدنا، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم فضل الشيخ أبو هزاع أيضا يقول سهرت مع العائلة أسبوع كامل نقصر الصلاة، نجمع ونقصر الصلاة.
الحمد لله، لا حرج، لا حرج. في الراجح من قول أهل العلم أن المسافر ما دام مسافر حتى لو تجاوز 4 أيام فإنه يقصر ويجمع. نعم
الأخ يوسف الشيخ يسأل عن تحريك، حكم تحريك الأصبع في التشهد.
الحمد لله، الإشارة بالأصبع في التشهد سنة، سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما هيئة التحريك ففيها خلاف، ولذلك الذي يظهر بأن الشخص يرفع أصبعه ويثبت السباحة هذه من أول التشهد إلى آخره، ولو رفعها في وقت قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا حرج، ولو رفعها عند الدعاء لا حرج، ولو حركها لا حرج، الأمر في هذا واسع، لكن الأفضل تثبيتها فيما يظهر والله أعلم.
الأخ يوسف أيضا فضل الشيخ يقول المسافر الذي يسافر يقول 4 أيام أو أكثر أو أقل، لكن يقول فضل الشيخ لا يريد أن يقصر الصلاة، يريد أن يتم الصلاة، هل في شيء فضل الشيخ إذا تم الصلاة؟
الحمد لله، المسافر الذي يسافر بمثل هذه المدة وهو يقول الإتمام أفضل قد أخطأ، قد أخطأ، وفي هذا رد لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولهديه، وكأنه يقول بأن سيأتي بشيء أفضل مما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو لم تكن نيته ذلك. ولذلك أخي الفاضل بعض العلماء إذا رأوا هذا الجنس من الناس يلزمونه ويؤكدون عليه أن يقصر، ولذلك أنا أرى لك أن تقصر حتى تخرج من هذا من هذا الهدي الذي على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا أوصيك بأن تحرص على القصر وأن لا يدخل عليك الشيطان من هذا الباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما سافر سفرا إلا وقصر الرباعية 2 ركعات أبدا، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سافر سفرا فأتم، وإنما كلما سافر قصر عليه الصلاة والسلام، صلى الرباعية 2 ركعات، وإذا احتاج إلى الجمع جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء.
الأخ صام فضل الشيخ يسأل يقول حكم الطفل الذي يموت إذا كان مثلا فضل الشيخ عمره سنة أو سنتين أو 3 أو 4 سنوات أو 5 سنوات، يعني لا يزال طفلا لم يكلف بعد، هل يقول فضل الشيخ يدخل الجنة مباشرة؟
الحمد لله، بالنسبة للأطفال أحكام الأطفال العلماء طبعا لهم كلام في مسألة الأطفال. أولا بالنسبة لأطفال المسلمين، مصير أطفال المسلمين فهم يتبعون آباءهم، ولذلك بالنسبة للطفل الذي والداه من المسلمين فإنهم يتبعون آباءهم. والإمام أحمد رحمة الله عليه له كلمة يقول من يشك أن أولاد المسلمين في الجنة، ولذلك هم في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. الكلام على أطفال غير المسلمين هذه محل خلاف حقيقة طويل بين العلماء. حاصل الخلاف من أهل العلم من يذهب أنهم في الجنة، أنهم في الجنة، وبعضهم يذهب يقول أنهم في الأعراف وهو المكان الذي بين الجنة والنار. ومرد هذا القول أنهم في الجنة لأن هذا هو حال أهل الأعراف، يعني في المحصلة، وهذا قول أكثر أهل العلم. ويستدلون لذلك بما جاء من حديث سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى مع إبراهيم عليه السلام أولاد المسلمين وأولاد المشركين، فهم في كفالة إبراهيم. وأيضا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوئيد في الجنة. وإن كان هذا الحديث محل كلام من جهة الإسناد، لكن يذكره العلماء الذين يقولون بأن أولاد المشركين في الجنة. القول الثاني قالوا بأنهم مع آباء في النار، يعني يتبعون آباءهم، ويستدلون لذلك بما جاء من حديث سلمة بن قيس الأشجعي قال: أتيت أنا وأخي النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا إن أمنا ماتت في الجاهلية وكانت تقل الضيف تصل الرحم، وإنها وأدت أختا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث، فقال: الوائدة والمؤودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم. ولهم أدلة في هذا كثيرة، لكن هذا القول يعني يذكره بعض العلماء، ويعني يشيرون إلى الضعف الحاصل في بعض الأحاديث. هناك قول بالتوقف، وهناك قول بأنهم خدم أهل الجنة وهذا لا أصل له، وهناك بعض الأدلة التي تشير إلى هذا المعنى. ولعل أعدل الأقوال، أعدلها وأقربها ما جاءت به الأحاديث من قول النبي عليه الصلاة والسلام: الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نأخذ هذا الحديث مع غيره نصل إلى أن هؤلاء يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون يعني يكونون يبعث إليهم فيمتحنون، وثم يكون مصيرهم بعد ذلك بعد هذا الامتحان. هذا فيما يحضرني في هذه المسألة، لكن عموما الحديث كان عن أولاد المسلمين، أولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة بإذن الله.
وعيد فالشيخ يسأل عن عمليات التجميل، يقول البعض يذهب يعني إلى هذه الأمور، يقول غالبها يعني من هذه العمليات لتغيير هيكلة الإنسان أو خاصة يقول في الوجه، فيقول فالشيخ حكم ذلك وحكم الطبيب المسلم الذي يقوم بذلك؟
الحمد لله، أنا طبعا إجابتي كانت واضحة فيما يتعلق بهذا السؤال، وبينت بأن التجميل هذا على ضربين وقسمين: ضرب جائز ومباح وهو إعادة العضو إلى ما كان عليه، وضرب محرم وهو القائم على تغيير خلق الله. والله جل وعلا ذكر عن الشيطان حيث قال: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله الآيات. والمقصود بأن النوع الثاني هذا الذي نص العلماء على حرمته يستدلون بأن هذا من تغيير خلق الله، ومعلوما بأن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهذا الحسن يأتي من خلال تناسب عجيب في قضية الطول والقصر، في قضية عرض الوجه وصغره، في قضية طول الأنف وقصره، وأشياء من هذا القبيل. ولذلك خلق الله كله حسن، والاعتداء على خلق الله عز وجل بمثل هذه الصورة لا شك أنه جناية يجري بها الإنسان على نفسه، وما يظنه بعض الناس بأن الأنف القصير هو دائما محل الجمال هذا لا يستقيم، خاصة إذا جاء هذا الأنف مع يعني مساحة الوجه التي يصلح لمثلها، وهذا خلق الله. ولذلك لشمس الدين بعبد الله بن القيم كلام جميل في هذا المعنى، وللإمام النووي رحمة الله عليه كلام جميل في هذا المعنى، ولأئمة الإسلام حينما تحدثوا عن خلق الله عز وجل كلهم كانوا يشيرون إلى مثل هذه المعاني. والشيطان للأسف كثير من الناس يتبعونه في مثل هذا الأمر، وقد توعد قال: ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله، ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولا أمرهم فليغيرن خلق الله، وهذا من تغيير خلق الله. أما مسألة العيب الطارئ الحاصل فيجوز إرجاعه، لذلك في حديث الثلاثة الأعمى والأقرع والأبرص، الأقرع ماذا طلب؟ قال: طلب شعرا حتى يذهب هذا الذي قذره الناس، فقال العلماء: هذا فيه جواز إعادة العضو الذي تشوه مثلا إلى ما كان عليه. كذلك ذكروا ذكروا قصة الصحابي أسعد بن عرفجة الذي انقطع أنفه في معركة يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من حديد فأنتن عليه، ثم أمره سمع يتخذ أنفا من فضة، فهذا تعديل للأنف مثلا وتجميل له. لكن الإنسان الذي يأتي إلى هذا من دون سبب إلا أنه لا يرضى بخلق الله ولا يرضى بما خلق بالصورة التي خلق الله عز وجل عليه، هنا يأتي التحريم، وهذا منصوص كلام أهل العلم. يبقى قضية الاحتراف هذا العمل، هذا يرجع إلى طبيعة العمل من حيث الحل والحرمة، والقاعدة أنما حرم عمله حرم الثمن عليه، وما جاز عمله جاز الثمن عليه.
أيضا هذا الشيخ يقول حكم التبرع بأشياء قديمة أو مستعملة أو قد تكون لا نفع بها فقام بصيانتها وتبرع بها.
الحمد لله، هذا عمل طيب وعمل صالح وعمل جائز ولله الحمد والمنة، وقد تكون هذه الأشياء الثمينة لها قيمة لا توجد عند الأشياء الحديثة. وإذا كان عند الإنسان أشياء وهو بين أمرين، إما أن يلقيها على المزابل أو يتصدق بها، فشتان أن يتخير بينهم، يعني هي لا تصلح للتخير ولا تصلح للمقارنة، فيتصدق بيصلحها ويرتبها ويتصدق بها، فقد تكون هذه عند بعض الفقراء تساوي يعني لها قيمة وثمن كبير جدا، لأنه لا يعرف هذه الأشياء وقد لم يرها في حياته، أو قد تكون حاجتها ضرورية في مثل وقت الصدقة عليه.
قد فضل الشيخ أن يشكل على البعض الآية ولا تيمم الخبيث منه تنفق.
لا هذا لا يدخل في هذا المعنى، هذا ليس له علاقة. قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هو أن يكون عند الإنسان الشيء الطيب والشيء الرديء، فيذهب إلى الرديء ويترك الطيب، هذا المعنى. لكن إنسان الآن عنده أشياء يريد أن يلقيها، أيهما خير وأفضل، يلقيها ولا يتصدق بها؟ يتصدق بها، يرتبها ويعالجها ويصونها صيانة مثلا إذا كانت تحتاج إلى صيانة، ثم يبعث بها الفقراء والمساكين.
الأخ عدان فضل الشيخ يقول حكم الأب الذي يقول يردد على أبنائه إذا خالفوا في أمر من أمور الدنيا، يقول يعني بعض الكلمات تلفظ بعض الأمور، أنا أطعمتكم أو ألبستكم أو علمتكم أو غير ذلك، يقول هل الشيخ يعتبر منه من الأب على أبنائه؟
الحمد لله، أولا عندنا قاعدة مهمة فيما يتعلق بمنة الأب على الأولاد، هذه لا يمكن أبدا أن يقال من على أولاده، لا يتصور هذا، ولذلك للأب أن يأخذ من مال ابنه، قالوا لأنه لا يمكن أن يمن الابن على أبيه، وللأب أن يعطي من ماله لابنه، لأنه ما يتصور هذا، ما يتصور. الأمر الثاني، إذا كان الأب احتاج إلى يعني مثل هذا الكلام، كأن يكون بعض الأولاد عنده جحود وبعض الأولاد عنده مثلا عمل غير صالح، وبعض الأولاد مثلا عنده تمرد، وبعض الأولاد قد يفتري على والديه مثلا، يقول يعني ما أنفقت علينا وما أعطيتنا مثلا، فالمقام يحتاج إلى مثل هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما سمع عن الأنصار أنهم قالوا يعطي هؤلاء الذين ما زالت سيوفنا لم تجف من دمائهم ويتركنا نحن، فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدما بلغهم، جمع الأنصار فقط، فقال يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم تقولون كيت وكيت، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي، قالوا المنة لله ولرسوله. ثم قال لهم عدد عليهم أن يسلم بعض فضائله عليهم، ثم قال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكوا غطوا وجوههم ولهم خنين من البكاء، يبكون يقولون المنة لله ولرسوله، المنة لله ولرسوله. فقد يحتاج الإنسان أن يبين هذا سواء مع أولاده أو مع غيره، لكن كالسلوك لا، ما ينبغي، لا يجوز للإنسان أن يتبع ما أنفق منا ولا أذى، مع أولاده طبعا ومع غير أولاده، كسلوك أنا أتكلم. الأب يقولون حتى في جوانب التربية أن هذا ليس أسلوب تربوي، أن الوالد دائما يمن على أولاد يقول علمتكم ربيتكم فعلت وفعلت من دون سبب، هذا يكرس نوع من الصدود في نفس الأولاد، وربما أورثهم شيء من النفرة. لكن إذا احتاج الأولاد أو احتاج أحد الأولاد لا حرج، ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. قد تحتاج أيضا أن تقول هذا مع إخوانك مثلا أو شقائك أو خواتك مثلا أو طلابك مثلا، أحيانا إذا رأيت مثلا عقوق، رأيت جفاء، رأيت كذا، لا حرج أن يقول الإنسان في هذا السياق وفي هذا المقام. أما أنه يتخذ خلق وسلوك فهذا مما لا ينبغي أن يسلكه المرء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا الشيخ عزيزي، جزاك الله خير.
حياكم الله، مرحبا.
أحفظكم، بغيت معي سؤالين طلبة.
نعم تفضل أبو خليفة.
سؤال، هل في نوافل غير صلاة بعد صلاة الظهر للعصر؟ صلاة الظهر للعصر، هل في نوافل غير صلاة الراتبة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أنا سافرت تقريبا حوالي أسبوع برا البلد يعني، بس كنت بجمع وبقصر أسبوع كامل، هل العمل جائز ولا مخالف؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليفة، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. نعم أبو خليفة، الشيخ يسأل عن النوافل بين الظهر والعصر، هل في الشيخ غير الراتبة، راتبة الظهر البعدية، هل هناك نوافل أخرى؟
الحمد لله، نعم في النفل المطلق وليس المقيد ما بين الظهر والعصر وقت للتنفل، فإذا صليت السنة البعدية لك أن تتنفل ما شئت، تصلي ما شئت من الصلوات.
نعم. أيضا يقول فالشيخ، سافرت أسبوع كامل أجمع وأقصر الصلاة، فيقول ما الحكم؟
الحمد لله، ذكرنا هذا للأخ قبل قليل فيما يتعلق بال يعني القصر، قصر في السفر حتى لو زاد على 4 أيام لا حرج في ذلك. نعم.
جزاك الله خير فالشيخ. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حكم استخدام الوشم لإخفاء جروح أو حروق، يقول علما بأن هذا الوشم ليس للزينة ويستخدم يقول نفس لون الجلد، وأنه يقول نوع من عمليات الطبية أو من العمليات الطبية الجديدة.
الحمد لله. عموما الوشم المعروف الذي جاء النهي عنه هو وخز الجلد ووضع الكحول أو وضع مادة مثلا فيه فيظهر لون دائم في الجلد، أو مثلا وضع رسمات مثلا عن طريق الليزر أو غير ذلك، هذا هو الذي جاء فيه اللعن عن النبي عليه الصلاة والسلام، لعن الله الواشمات والمستوشمات. وأما وجود حرق مثلا واستخدام نوع من أنواع الوشم الجديد الذي يذكره الأخ، أنا ما عندي فكرة حقيقة عنه سواء أخ أو الأخت مثلا، بحيث أن هذا الوشم يكون مثل لون الجلد وهو أحد الأشياء التي هي من التطبب بحيث لا يظهر الوشم المعروف، فهذا لا بأس به، هذا مما لا بأس به. أما إذا كان لا هو وشم معروف مثل الوشم الذي يستعمله الذين يقصدونه فهذا لا يجوز، يعني ليست العبرة بالعبرة بالأصل، ليست العبرة بكون لونه كذا أو كذا، لأن هناك عمليات تجميل كثيرة جدا تختلف عن يعني لا يستعمل فيها الوشم، في الترقيع وفي غير ذلك مما يستخدم في المستشفيات أو في عيادات التجميل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو ناصر، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك أبو ناصر، تفضل.
شيخ عندي سؤال، السؤال الأول، إذا كنت أنا ساهمت ماديا في إجراء عملية لشخص الحمد لله نجحت العملية ولأنه عايش الحمد لله، هل تعتبر هذه صدقة جارية أو تصدق؟ السؤال الثاني، بعد نفس الشيء الشخص يحتاج بفلوس لشراء العلاج وأعطيته مبلغ لشراء علاج فترة طويلة، هل يعتبر هذا صدقة جارية؟
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير بناصر، تسمع إن شاء الله جبت شيخ. نعم بناصر، فالشيخ يقول إذا ساهمت لإجراء عملية لشخص يقول نجحت هذه العملية، هل تعتبر يعني صدقة جارية؟ وأيضا بالنسبة يقول أعطى شخص مبلغ من المال لشراء علاج لفترة طويلة، أيضا أيضا فالشيخ يقول يعتبر صدقة جارية أو صدقة؟
الحمد لله، بالنسبة للصدقة الجارية هي التي يدوم نفعها كمسجد أو حفر بئر أو مثلا سقي ماء أو طباعة مصحف أو مثلا وقف بيت أو بستان أو مزرعة أو نخل أو شجر مثمر مثلا فيه ثمر، هذا المقصود النفع الدائم. وكذلك ما يتعلق بما ذكر الأخ، إذا كان قد أعطى مبلغ أو أوقف شيء للصرف على المرضى أو على شخص معين، يرجى أن يكون هذا من الوقف الدائم، لأنه مثلا معالجة مرض عضوي مثلا وعودة الإنسان إلى حياته الطبيعية وصحته، يكون هذا الإنسان قد تسبب في يعني مثل هذا الشفاء، وجعل الله عز وجل جعله سببا من الأسباب التي أعانت على الشفاء. يرجو الله ويسأل الله ذلك.
ساك الخير أفضل الشيخ، هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة رقم 6688، يقول يعني تساءل أفضل الشيخ هذا المستمع، يقول إذا الأطفال غير البالغين قد رفع عنهم القلم، يقول يقول كيف نقول أنهم في جنة أو في نار؟
الحمد لله، نحن ذكرنا المسألة هذه، فصلنا بأن أطفال المسلمين مع آبائهم. بالنسبة لأطفال غير المسلمين الحديث في هذا طويل، وذكرت الخلاف أنا وتوسعت فيه، ذكرت بأن العلماء فيه تقريبا 4 أقوال، وقلت بأن يبعث الله عز وجل من يمتحنهم، ولذلك في الحديث قال الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني قال العلماء قالوا الله أعلم بما كانوا عاملين فيما لو إذا كبروا. وبعض العلماء يرى بأنهم في كفالة إبراهيم، بعضهم يرى بأنهم من خدم الجنة، وغير ذلك من الأقوال، لكن المتفق على أن أولاد المسلمين يتبعون آبائهم، هذا المنصوص عليه في كلام أهل العلم.
أيضا الشيخ يقول عندي حساب جاري في بنك إسلامي، وأريد يقول أن أفتح حساب توفير في نفس البنك، يقول على أمل أن أربح شيئا من الجوائز على سحوبات يقدمها البنك لأصحاب حسابات التوفير، أقول هل في ذلك شيء؟
الحمد لله، بالنسبة للعملية والصورة اللي ذكرها الأخ السائل، هذه لا تجوز، هذه من صورة من صور الربا، ففتح الحساب للدخول في جوائز بهذا القصد، هذه صورة من صور الربا.
نعم. أيضا هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم يقول من يأكل يقول اللحم ني غير مطبوخ؟
الحمد لله، بالنسبة لأكل اللحم نيئا، الأصل بأن العرف جرى بأن هذا مما لا يمكن، لأن يتضرر فيه الإنسان. أما إذا كان الإنسان يقول أنا جربت هذا ولا يضرني، واستشار طبيبا مثلا أو يعني أحدا ممن له تخصص في مثل هذا الأمر، فإن هذا على الجواز، على الإباح. أما إذا ترتب عليه ضرر فلا يجوز.
أيضا فضل الشيخ يسأل عن الأضحية، يقول هل يجوز فضل الشيخ أن يجمع بين أضحية وعقيقة في ذبيحة واحدة؟
الحمد لله، هذه من المسائل الخلافية بين الفقهاء، والذي يظهر بأنه لا يصلح، لأن سبب الأضحية غير سبب العقيقة، فالعقيقة سببها المولود، هذه الهبة والمنحة من الله الذي وهب الإنسان هذا المولود، والأضحية سببها عيد الأضحى، سببها يوم عيد الأضحى، وهذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلما كان السبب مختلف ما يصلح أن تجتمع هاتين العبادتين في عبادة واحدة، ما يصلح، لأن السبب مختلف. نعم.
أيضا هذا الشيخ يقول هل يجوز أن أكل من النذر؟
الحمد لله، يجوز إذا اشترطت، إذا قلت لله علي ذبيحة أو طعام أو شيء على أن أكل من يجوز، أما إذا لم تشترط فلا يجوز.
نعم. أيضا فالشيخ يقول هل السترة واجبة داخل الحرم في مكة؟
السترة عموما مستحبة في الحرم وغير الحرم، لذلك إذا صليت في الحرم صلي إلى جدار، إلى ظهور الرجال مثلا، إلى مكان يحول بينك وبين مرور الناس، هذا في الحرم وغير الحرم. لكن إن شق ذلك فتسقط عنك السترة في مثل هذه الحالة.
نعم. أيضا فالشيخ يقول هل هناك سبب أو علة أو حكمة في أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن للصلاة قط؟
الحمد لله، طبعا وردت أحاديث لكنها لا تصح مرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن عند الترمذي وغيره، لكن الحكمة ليس هناك حكمة فيما يظهر، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا، مشغول بإمامة الأمة، إمامة عامة وإمامة خاصة. الإمام العام هو لي أمر المسلمين عموما، والإمامة الخاصة إمامة الصلاة، ومعلوم بأن المؤذن عمله مقيد ومرتبط في المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بعدة مناصب، منصب الإمام العظمى، ومنصب النبوة والتبليغ، تبليغ الرسالة، ومنصب القضاء، ومنصب الفتية، هذه كلها مناصب يتصرف فيها النبي عليه الصلاة والسلام على الناس. فالأذان قد يحول بينه وبين تحقيق هذه المصالح العليا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء نصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.